بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
الغيرة على الدين والمحارم،
لفضيلة الشيخ
بشر ابن فهد البشر.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا للاستقامة على دينه والتمسك بسنة نبيه. وإني أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة الأحبة في المكتب التعاوني للدعوة في مدينة الرس، الذين أحسنوا الظن بأخيهم فدعوني لهذا اللقاء المبارك. ثم إني أشكرهم على تحملهم لي، حيث اعتذرت في المرة الأولى لظروف طارئة، ومع ذلك جزاهم الله خيرا، استمروا في دعوتهم حتى يسر الله تعالى هذا اللقاء، فلهم مني جزيل الشكر، وأسأل الله تعالى لهم عظيم الثواب والأجر. أيها الأحبة، لقاؤنا في هذه الليلة عنوانه الغيرة على الدين والمحارم. الغيرة هي بفتح الغين مصدر لغار الرجل يغار، غيرة وغيرا وغارا. أما بكسر الغين غيرة، فهي تعني النفع والميرة في لغة العرب. والغيرة أيها الأحبة هي الحمية والأنفة. قال العلماء: مشتقة من تغير القلب، وهيجان الغضب، كراهة مشاركة الغير في حقه، وأشد ذلك ما يكون بين الزوجين. إخوة الإسلام، إن ربنا تبارك وتعالى موصوف بالغيرة، فربنا سبحانه يغار، وهذه صفة ثابتة لربنا جل وعلا نثبتها على ما يليق بجلاله وعظمته. وقد تكاثرت الأحاديث النبوية الدالة على هذا، بل قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الأصل في غيرة ربنا سبحانه قوله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأما الأحاديث فكثيرة، وجلها أو كل ما سأذكره فهو في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: لا أحد أغير من الله عز وجل، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة الكسوف التي قالها بعد صلاة الكسوف: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وكل هذه الأحاديث في الصحيحين. فالله تعالى يغار أن تنتهك محارمه، ويغار أن يتخذ عبده إلها من دونه، ويغار أن تعطل صفاته التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أوضح ذلك الإمام ابن القيم في كثير من كتبه، وخاصة في روضة المحبين وفي مدارج السالكين. أيها الأحبة، والغيرة أنواع متعددة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، ومما قال بعد ذكره أنواعا كثيرة للغيرة: وملاك الغيرة وأعلاها ثلاثة أنواع: غيرة العبد لربه أن تنتهك محارمه وتضيع حدوده، وغيرته على قلبه أن يسكن إلى غيره وأن يأنس بسواه، وغيرته على حرمته أن يتطلع إليها غيره. فالغيرة التي يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم دارت على هذه الأنواع الثلاثة، وما عداها فإما من خدع الشيطان وإما بلوى من الله، كغيرة المرأة على زوجها أن يتزوج عليها. والذي أريد أن أتحدث فيه في هذا اللقاء نوعان: الغيرة على الدين والغيرة على المحارم. والغيرة على المحارم جزء من الغيرة على الدين، ولكني سأفرده بالحديث لأهميته. أما الغيرة على الدين فالمراد بها الغضب لله تبارك وتعالى والحمية له سبحانه إذا استهين بحقه أو انتهكت حرماته، فيغضب له المؤمن والمؤمنة ويحمى، وتأخذه الغيرة له بالمبادرة إلى تغيير المنكر ومحاربة من آذى الرب تبارك وتعالى بالعصيان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذه غيرة المحبين حقا، يعني غيرة المحبين لله تبارك وتعالى، وهي غيرة الرسل وأتباعهم لله. فمن أشرك وهي غيرة الرسل وأتباعهم لله ممن أشرك به واستحل محارمه وعصى أمره، إلى أن قال: والدين كله في هذه الغيرة، بل هي الدين، وما جاهد مؤمن نفسه وعدوه ولا أمر بمعروف ولا نهى عن منكر إلا بهذه الغيرة، ومتى خلت من القلب خلا من الدين. فالمؤمن يغار لربه، وهذه الغيرة تصفي القلب وتخرج خبثه كما يخرج الكير خبث الحديد. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الأحبة، إذن الغيرة لله تبارك وتعالى، الغيرة للدين، هي غيرة الرجل المسلم، وغيرة المرأة المسلمة أن تنتهك محارم الله وأن يعصى الرب سبحانه وتعالى. وهذه تتمثل في أمور: منها الغضب لله سبحانه أن يعصى، وهذا قد أمر الله تعالى به، قال سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وكان نبينا صلوات الله عليه وسلامه لا ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله سبحانه فيغضب لله تعالى، بل ولا يقوم لغضبه شيء صلى الله عليه وسلم. والسيرة النبوية والشمائل المحمدية وكتب السنة ودواوينها مليئة بالشواهد والأمثلة على عدم انتقام النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. ويكفي أن نتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفى عن قريش يوم فتح مكة دفعة واحدة، وهم قد آذوه وأخرجوه من بلده. أما غيرته لله تبارك وتعالى فأكثر من أن تحصر. مثال ذلك حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وفي بيتها قرام فيه صور، يعني ستر فيه صور، فتلون وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم تناول الستر فهتكه وقال: من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون الصور. والحديث رواه البخاري. فقد تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا لله تعالى وإنكارا لهذا المنكر، وهو وضع الصور كالستائر التي توضع اليوم على النوافذ. وحينما شفع أسامة رضي الله تعالى عنه في المرأة المخزومية التي سرقت، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. أيها الأحبة، ومن معالم الغضب لله تبارك وتعالى نصرة المؤمن والمؤمنة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالأقوال وبالأفعال. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فإذا رأى المسلم منكرا أو سمع بقول يطعن في السنة أو يستهزئ بالدين أو يتعرض لأهل العلم والفضل فإن المؤمن يغضب لله تعالى ويبادر لنصرة الله تعالى ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد حرم ربنا سبحانه أن يجلس المؤمن في مجلس يستهزأ فيه بآيات الله تبارك وتعالى. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذن يقوم المسلم من هذا المجلس الذي لم يستطع تغيير المنكر فيه غضبا لله تعالى. أيها الأحبة، حكى العالم اللغوي المبرد رحمه الله تعالى أبو العباس المبرد صاحب الكامل وصاحب المقتضب، حكى عن شيخه عالم النحو أبي عثمان المازني أنه قصده بعض أهل الذمة ليقرأ عليه كتاب سبويه وبذل له 100 دينار من الذهب فامتنع ورده، فقال له تلميذه المبرد: أترد هذا القدر مع شدة فاقتك؟ فقال: إن هذا الكتاب، يعني كتاب سبويه، يشتمل على 300 وكذا وكذا آية من القرآن، ولست أرى تمكين هذا الذمي منها غيرة على القرآن. فعوضه الله تعالى 1000 دينار من الواثق العباسي بسبب اختلاف في إعراب كلمة في بيت من الشعر. هذا العالم غضب لله تعالى وغار أن يتعلم ذمي وأن يمكن من 300 آية من القرآن، فعوضه الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، وإن من معالم الغضب لله سبحانه الجهاد في سبيل الله تعالى بالأقوال وبالأموال وبالأفعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه. فالجهاد إذن هو أعظم ما يقوم به المسلم حينما يغضب لله تعالى من ظهور الطاغوت والكفر واستيلائه على هذه الأرض وتحكمه في عباد الله تعالى. فيجاهدهم المؤمن بلسانه، ويجاهدهم المؤمن بماله، ويجاهدهم المؤمن بنفسه، لتكون كلمة الله هي العليا وتكون كلمة الذين كفروا هي السفلى. ومن ذلك أيضا أيها الأحبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو سياج يحفظ الله تعالى به الأمة ويحفظ به المجتمع، فتسير السفينة آمنة، أما إذا ترك فإن السفينة تغرق وإن المجتمع يتلوث ويتلطخ بأوحال الرذيلة والمعصية والفاحشة. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ضيعه الكثيرون أمر الله تعالى به كل المسلمين: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإن من هذا النوع من الغيرة أن يغار المسلم على أعراض إخوانه المسلمين، أن يغار عليها أن تنتهك، أن يغار عليها أن يتعرض لها أهل السوء، أن يغار عليها أن يراها في الشوارع وقد خالفت أمر الله تعالى وارتكبت الزور والمنكر. وإنك لتجد عجبا حينما تخاطب كثيرا من الناس في هذا الموضوع، فيقابلك أحدهم فيقول: إن عليك بالحكمة، وعليك أن تترك الناس ولا تتعرض لهم، ولماذا تدخل مع الناس في مشاكل؟ ويظن أن ذلك ينجيه أمام الله تعالى، ويظن أن ذلك عذر يكفي أن يقوله لتسقط عنه هذه الواجبات العظيمة. وما علم المسكين أنه قد وضع الحكمة في غير موضعها وأنزلها في غير منزلتها حينما فرط في أمر فرضه الله تعالى عليه، فرأى المعصية والمنكر أمامه وتركه، ويوم القيامة يتندم، ولكن حينما لا ينفع الندم. إن الحكمة تعني أن تضع الأمور في مواضعها وأن تضعها في نصابها الذي وضعه الله تعالى، الذي وضعها الله تعالى فيه، فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولا تداهن في الله تعالى ولا تسكت على باطل، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس. وإن التفريط في هذا النوع من الغضب لله تعالى والغيرة على حرماته سبحانه يسبب الكثير من العقوبات. إن ترك الغضب لله انحراف عن أمر أمر الله تعالى به، وقد قال الله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصيبه شيء من الزيغ فيهلك. ويكفي أن نعلم أن القعود مع الذين يستهزئون بآيات الله تعالى إذا رضي المسلم بذلك وبقي معهم وهو يعلم باستهزائهم فإنه يكون مثلهم، كما أخبرنا الله تعالى: إنكم إذا مثلهم. وأما ترك الجهاد فإن عاقبته ذلة الأمة وضعفها وتمزقها، بل وأن يكون بأسها بينها كما هو الحاصل اليوم. وأما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه سبب من أسباب انتشار الفساد وضياع العفة والطهارة من المجتمع، فإن الفاسقين يتطاولون على أعراض المسلمين. وأول ما دخل النقص على بني إسرائيل هو من تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أيها الأحبة، وأما النوع الثاني من أنواع الغيرة فهو الغيرة على المحارم، أي على الأعراض، فيغار الإنسان على نسائه أن ينالهن فاسق بمكروه، أو تنالهن أبصار جاحظة بنظرة ولو كانت نظرة مفاجئة. إن من مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على النسل والعرض والنسب، ولذلك جاءت كثير من التشريعات لإحاطة هذا الأمر العظيم بسياج واق من أن يضيع وأن ينبذه المسلمون. فحرمت الشريعة النظر إلى المرأة الأجنبية، وحرمت الكلام مع المرأة بشهوة، وكلام المرأة للرجل بتكسر، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وحرمت الشريعة التبرج والسفور، وحرمت سفر المرأة بدون محرم، وحرمت جلوس المرأة مع رجل غير ذي محرم على حال خلوة. أيها الأحبة، قبل أن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع أحب أن أذكر بأمر مهم، وهو أن المسلم عليه أن يسلم لأمر الله تعالى. إذا لم يطق عقله معرفة الحكمة من أوامر الله سبحانه، قال الله سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وما أحسن ما قال الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. إن الإسلام أيها الأحبة قد كرم المرأة ورفعها من حضيض الجاهلية، وجعلها إنسانا مكلفا يحاسب أمام الله سبحانه وتعالى: إن أحسن فله الجنة، وإن أساء فله النار، إن أساء أعني بالكفر والشرك. كلفها الله سبحانه وتعالى بتكاليف عظيمة، وأمر المرأة أن تقوم بحمل الأمانة. إذن المرأة مخلوق مكرم مرفوع عند الله تعالى وفي حكم الإسلام إذا كانت امرأة مؤمنة. وإن من حكمة الله تعالى أن المرأة قد خلقت وهي ضعيفة، ضعيفة في جسمها، أعني ضعيفة بدنيا، وضعيفة أيضا في عقلها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة ناقصة عقل ودين. إن المرأة سريعة الانفعال والغضب، وإن المرأة قوية العاطفة، وما أسرع أن تخدع بكلمات معسولات من ذئاب البشر. وإن المرأة أيضا لا تكاد تتحمل الأمور الكبار، ولذلك فإن سلاحها بكاؤها. ثم إن المرأة هدف لأهل السوء ولأهل الفحشاء ولأهل المنكر من العلمانيين والذين في قلوبهم مرض. إنها هدف سهل يصطادونه ويحاولون أن يوقعوا الأمة كلها عن طريق هذا الشباك. ولذلك أيها الأحبة، جعل الله تعالى القوامة للرجل، أعني المسؤولية في البيت والمسؤولية في الأسرة والمسؤولية في المجتمع، جعلها الله تعالى للرجل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومن ضمن قوامة الرجل على المرأة أن يغار عليها وأن يحفظها. ولذلك ذكر علماء الإسلام من الفقهاء في كتب الفقه، ذكروا الغيرة في أبواب عشرة النساء، وأنها من حقوق المرأة على زوجها. أيها الأحبة، إن الغيرة التي نعني هي حفاظ الرجل على محارمه بحيث يكون منضبطات بضوابط الشرع بلا غلو وبدون تفريط وجفاء. والغيرة هذه، الغيرة على المحارم، نوعان: نوع محمود ومرغوب، ونوع مذموم ومكروه. بينها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحب الله، ومن الغيرة ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير ريبة. رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه، وهو حديث حسن. وقد أشار الإمام ابن القيم إلى أن الحديث صحيح. أيها الأحبة، أما الغيرة المحمودة فهي محافظة الرجل المسلم على نسائه من كل محرم يؤدي إلى الفاحشة، أي وسائل الفاحشة وذرائعها ودواعيها، فلا يتغافل عن مبادئ الأمور التي تخشى غوائلها، كالتبرج والسفور والسفر بغير محرم وسماع الغناء ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى. وإن الغيرة المحمودة أيها الأحبة لا تعني أبدا سوء الظن بالمرأة من دون ريبة، ولا تعني تطلب العثرات، ولا تعني التشكك والتخون ونحو ذلك، فهذه هي المذمومة وستأتي إن شاء الله تعالى. هذا النوع المحمود من الغيرة خلق رفيع وصفة شريفة وعلامة الرجولة والفحولة، وهو من أخص صفات الرجل الشهم الكريم. ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم صفة من صفات الرجل المؤمن، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، والحديث في الصحيحين. وهي من صفات الأنبياء عليهم السلام، قال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني، وهو في الصحيحين. وكان إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن غيورا، كما سيأتي الأثر في ذلك إن شاء الله. ولذلك أيها الأحبة، تمدح العرب بهذه الخصلة، وافتخر شعراؤهم بالغيرة، وافتخر بها شجعانهم وفرسانهم، وجعلوها سببا لثباتهم أمام العدو، بل وذموا أعداءهم بقلة الغيرة، وجعلوا ذلك سببا لهربهم في المعركة وهجوهم بذلك. وقد وردت في ذلك أبيات كثيرة عن العرب، فمنها: وقبل أن أذكر بعض ما ورد في الغيرة من أبيات عن العرب، أذكر أمرا مهما، وهو أن العرب كانوا يرون أن صيانة العرض أمر عظيم أعظم بكثير من صيانة الأموال، بل إنهم يرخصون دونها النفوس، حتى قال قائلهم: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. قال زهير ابن مسعود الضبي مبينا أن الغيرة هي الدافع له على القتال والتضحية حتى لا تمس محارمه بمكروه، قال: فخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يالا، ولم تثق العواتق من غيور بغيرته وخلينا الحجالا. وقال كثير: ونحن غيارى دون كل خريدة تكن أديما واضحا وشوا عبلا، ونحمي إذا اشتد الهياج نساءنا ولم ير ذو عين لنسوتنا حجلا. وقال آخر: إذا أغار شميط نحو نسوتنا غرنا عليهن إنا معشر غير. وقال آخر: نغار عليها غيرة مضرية إذا ما انتضينا المشرفي المهندا. ومدح جرير الحجاج بقوله: أمن يغار على النساء حفيظة إذ لا يثقن بغيرة الأزواج. بل ومدح ذو الرمة أحد الولاة وهو بلال ابن أبي بردة الأشعري، مدحه بغيرته ليس على محارمه فقط بل على نساء العرب جميعا، فقال: يغار بلال غيرة عربية على العربيات المقيمات بالمصري. وهجى جرير شاعرا بأن قومه لا يغارون، فقال: إنا لنربع بالخميس نرى له رهجا ونضرب هامة الجبار، إذ لا تغار على النساء مجاشع يوم الحفاظ ولا يكون لجاري. ولقد وصف الكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشدة الغيرة، فقد وصف بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكان معروفا بشدة غيرته، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ إنه رأى قصرا في الجنة فأراد أن يدخله، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لعمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعمر فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله أعليك أغار؟ وكان من غيرة عمر رضي الله تعالى عنه قبل نزول الحجاب أنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أحجب نساءك، حتى أنزل الله تعالى آية الحجاب في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وكان الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه معروفا بأنه شديد الغيرة، حدثت بذلك زوجه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، قالت: إنها كانت تحمل علفا لفرس الزبير وتسير به مسافة بعيدة، فأدركها النبي صلى الله عليه وسلم فأناخ يوما من الأيام ومعه أصحابه، فأناخ لها الناقة من أجل أن يركبها، قالت: فذكرت غيرة الزبير فاستحييت، ففطن النبي صلى الله عليه وسلم فسار وتركها، أو كما جاء في الحديث. وكذلك اشتهر بالغيرة من الصحابة سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وكل الصحابة غيور رضي الله تعالى عنهم، وهي خصلة من خصال العرب جميعا. ولذلك جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن التابعين حاثة المسلمين على المحافظة على المحارم والغيرة عليهم. قال علي رضي الله تعالى عنه: بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج في الأسواق، أما تغارون؟ إنه لا خير في من لا يغار. وجاء نحوه عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: أتدعون نساءكم يزاحمن العلوج في الأسواق؟ قبح الله من لا يغار. وقال محمد ابن علي ابن الحسين رحمه الله: كان إبراهيم عليه السلام غيورا، وما من امرئ لا يغار إلا منكوس القلب. أيها الإخوة، ولذلك فإن المسلم ينبغي أن يكون غيورا ذا حساسية لكل محرم بحيث لا يطيقه ولا يتساهل به تنفيذا لأمر الله تعالى. كل محرم هو من مما حرمه الله سبحانه، وهو من دواعي الفحشاء والمنكر، فإن المسلم ينبغي أن يكون حساسا نحوه، لا يقبله ولا يرضى أن يقع فيه أهله، بل ولا يرضى أن تقع فيه نساء المسلمين. إنها مسؤولية الرجل، وإن الله تعالى قد استرعاه: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وإنها ضريبة القوامة التي كلفه الله تعالى بها: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والله سبحانه أمر المرأة المسلمة بأن تقر في بيتها وقرن في بيوتكن، فالله سبحانه أمر كل امرأة مسلمة أن تبقى في بيتها وأن لا تخالط الرجال ولا تخرج إلا لحاجة مهمة. والمرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي عن ابن مسعود: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وهو حديث صحيح. وهذا الحفاظ الذي ننادي به ونطالب به يتجلى في أمور، ونحن نعني به الحفاظ على المرأة، وهو الغيرة المحمودة التي شرعها الله تعالى ورسوله. الأمر الأول: العمل على تربية البنت المسلمة تربية إسلامية صحيحة، يربيها أبوها على المحافظة على الصلاة، والمحافظة على الحجاب والستر، والبعد عن كل ما يخدش هذا الأمر وما هو ذريعة ووسيلة للأمور المحرمة، ويباعد بينها وبين الأغاني والمجلات الخليعة، وينشئها على الحياء، فإن الحياء خلق عظيم من أخلاق الإيمان. الإيمان 74 شعبة: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن الفتاة إذا نشئت على الحياء من صغرها فإنها تكبر على ذلك، أما إذا نشئت من الصغر على اللباس القصير وعلى مخالطة الرجال وعلى التساهل في الحجاب، فإنها بعد ذلك يصعب أن تلتزم بهذه الأمور بعد أن تكبر سنها، فإنها ستتساهل بها وتتهاون بها. ولقد رأيت ورأى غيري ورأيتم كثيرا من الفتيات قد قاربن سن البلوغ وهن لازلن يلبسن القصير، وإن كثيرا من الفتيات يلبسن البنطلونات وهن فتيات بالغات. كذلك أيضا تربية الفتاة على غض البصر، قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فتعلم الفتاة من الصغر ألا ترى الرجال، وأن تغض بصرها حينما تراهم، وأن تستحي منهم وتتوارى عنهم. وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها الذي رواه الترمذي وغيره أن زوجتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ابن أم مكتوم أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف، فقالتا له: إنه أعمى لا يبصرنا. فقال: أفعمياوان أنتما. والحديث تكلم في إسناده بعض أهل العلم، ولكن الحافظ ابن حجر قد قوى إسناده في فتح الباري ودافع عنه وعما قيل فيه من الاضطراب. كذلك تربية الفتاة على البعد عن مجامع الرجال، وألا تجلس في مكان فيه رجال أجانب، بمجرد أن تبلغ 17 من عمرها، فإن هذا هو سن التمييز، وهو السن الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر الأطفال فيه بالصلاة. وإذا كانت المرأة المسلمة قد أمرت بالبقاء في بيتها، وقد أمرت أيضا وأرشدت إلى أن تصلي في بيتها وأن صلاتها فيه خير لها من صلاتها في المسجد مع أنها لا تمنع من المسجد، فما بالك بغير المسجد؟ فتختلط المرأة أو الفتاة مع الرجال وتتعود على ذلك، وإذا كثر الإمساس قل الإحساس. وقد ذكر الإمام ابن الجوزي في كتابه أحكام النساء قال: سأل علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها ما خير للمرأة؟ قالت: ألا ترى الرجال ولا يروها. وذلك والله أعلم، لأنه سبب من أسباب الفتنة وسبب من أسباب وقوع المعصية. ولقد ورد في بعض روايات حديث اختلاع امرأة ثابت بن قيس بن شماس منه أنها قالت إنها رفعت الخباء فنظرت إليه قد أقبل مع مجموعة من الرجال، فإذا هو أكثرهم دمامة، حين ذاك كرهته وأبغضته، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلعها منه. والأمر الثالث المتابعة المستمرة. المتابعة المستمرة من الرجل لمن تحت يده من محارم لينظر قيامها بالواجبات أو تفريطها فيها، ينظر المحافظة على الصلاة، ينظر المحافظة على الصيام، وهو مطالب بهذا على أولاده الذكور وعلى بناته أيضا وعلى جميع من تحت يده من الذكور والإناث. والمرأة قد تكون امرأة صالحة تصوم النهار وتقوم الليل فيرتاح إذن قلبه وينشرح صدره، وقد تكون مقصرة فعليه أن يسددها وأن ينبهها حتى لا يكون ذلك وبال عليه يوم القيامة حينما يسأل عن تفريطه. وكذلك أيضا هو مطالب أن ينتبه لأبنائه ومحافظتهم على الصلاة ومحافظتهم على أداء الواجبات وعلى بعدهم عن المحرمات. أيها الأحبة، وها هنا أمور تقتضي الغيرة أن يتنبه لها المسلم والمسلمة. والغيرة لا نعني بها أن يغار الرجل وحده، بل أيضا على المرأة المسلمة أن تغار على دينها، أن تغار على محارم الله تعالى كما أسلفناه من قبل، وهي أمور فرط الناس فيها. إن مما ينبغي أن يعتني به المسلم ألا يصف نساءه أمام الرجال الأجانب. ولست بواصف أبدا خليلا أعرضه لأهواء الرجال، فربما وصف الرجل امرأة من نسائه، وربما وصف زوجته أمام رجال أجانب فتعلقت بها قلوبهم، وربما تدخلوا حتى أفسدوا بينه وبين أهله. ومما ينبغي أيضا أن يعتني المسلم بإبعاد المرأة التي تحت يده من بناته وغيرهن عن قرينات السوء، فإن قرين السوء شر ووبال على قرينه، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا كما هو للنساء فهو أيضا للرجال، فإن قرين السوء قد يفسد قرينه وقد يودي به إلى المهالك ويزلق قدمه بعد ثبوتها. ورب فتاة كانت صالحة ثم بعد ذلك وقعت في المآثم بسبب صديقة سوء صادقتها ومشت معها وخالطتها وأخذت منها شريط فيديو أو شريط غناء أو مجلة خليعة، فأدى بها ذلك إلى الانحراف. وإن مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة كما قيل. كذلك أيضا مما ينبغي أن يحذره المسلم ألا يترك نساءه يركبن مع رجل أجنبي في سيارة واحدة بدون محرم. إن ركوب المرأة مع السائق وحدها أمر خطير، ولو كان ذلك سواء كان ذلك مستأجرا أو كان ذلك سائقا للبيت، إنه أمر خطير وأمر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وهو حديث في البخاري وغيره. ولقد حصلت حوادث كثيرة سببها الركوب مع السائق. ولقد بلغني أن سائقا من أصحاب الليموزين قد سحر فتاة كانت تركب معه ويذهب بها إلى كليتها في كل يوم، استأجره أهلها على ذلك. وقضيتها في الهيئات كما أخبرني بعضهم في الرياض. كذلك أيضا إن مما ينبغي أن يحذره الرجل وأن تدخل الغيرة فيه أن لا يترك محارمه يسافرن وحدهن بدون محرم، حتى ولو كان ذلك للحج. والله سبحانه قد عذر المرأة المسلمة إذا لم يكن لها محرم، عذرها عن فرض عظيم هو حج بيت الله الحرام، فكيف بغيره؟ كيف تسافر المرأة في طائرة من هنا إلى أمريكا أو من هنا إلى أوروبا، تسافر وليس معها محرم بحجج واهية أوها من بيت العنكبوت؟ ولكن لما قلت الغيرة بحث الناس عن كثير من الأعذار. كذلك أيضا إن مما تقتضي الغيرة أن يمنعه الرجل المسلم ألا تلبس بناته الصغيرات أو الكبيرات أو النساء عموما اللباس القصير والضيق. ولقد علم من المشاهدة ومما هو محسوس أن الفتاة الصغيرة إذا تعودت على اللباس القصير ثم ربيت عليه أنها بعد ذلك يصعب نزعها عنه، فإن الإنسان يألف ويعتاد لما عوده من الصغر، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وإن هذا أمر قد عم البلاء به، فإن كثيرين قد فرطوا في هذا الأمر، فتجدهم يتساهلون في إلباس بناتهم وأخواتهم وزوجاتهم الألبسة التي حرم الله تعالى، إما أن يكون اللباس قصيرا أو يكون مشقوقا أو يكون ضيقا بحيث يحجم أعضاء المرأة، أو يكون مكتوبا عليه كلمات إنجليزية أو غير ذلك من الأمور المحرمة التي ينبغي أن يتنبه لها المسلم وأن لا يكون عنها غافلا. ولرب فتاة تغافلت والدها وتغافلت القيم عليها، فلبست البنطلون ثم لبست عليه العباءة ثم خرجت إلى الحديقة أو إلى المستشفى. ولا أقول إن هذا لم يقع، بل قد رأيته بعيني هاتين. نعم، رأيتها في السوق، في سوق كبير من الأسواق التجارية، وهي تتسكع بالبنطلون، والله المستعان. كذلك إن مما تقتضي الغيرة أن يحذره ولي أمر الفتاة المسلمة ألا يسمعها الأغاني، فإن الغناء ينبت النفاق في القلب. وقديما قال السلف: الغناء بريد الزنا. ولقد كان العرب يأنفون أن تسمع نساؤهم الغناء، لأنه يحرك القلوب ويهيج الشهوات ويثير كوامن الغرائز، وبالتالي يمنعون هذا الغناء مع أنه محرم على الرجال والنساء، ولا يجوز لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسمعه. فإذا أسمعه نساءه ارتكب محظورين: أولهما أنه سمح بسماع هذا الغناء، ثم ثانيا أنه وسيلة، أنه أوجد وقرب وسيلة من الوسائل وذريعة من الذرائع المقربة للفحشاء والمنكر. كذلك أيها الأحبة، إن مما تقتضي الغيرة أن نحذره على نسائنا المجلات الخليعة التي انتشرت وكثرت وعم البلاء بها، فلا تكاد تجد بقالة وليس مكتبة إلا وفيها عشرات وليس آحادا من هذه المجلات الخليعة التي تتاجر بالمرأة، تتاجر بصورتها فتجعلها فتاة غلاف، وأما الداخل ففيه الهول العظيم. لقد جاءني أحد الشباب بالأمس القريب هذا، في يوم الخميس 24 من ذي القعدة، بمجلة كويتية وهي حديثة وعنوانها جذاب، وفيها صورتان إحداهما في الصفحات الأولى والأخرى في الصفحات الأخيرة، وهي شبه عارية تماما ليس عليها إلا ما يستر السوءة. وإن هذه المجلات أكثر المجلات انتشارا، إنها أكثر المجلات انتشارا. دخلت تموينات فوجدت فيها عددا كبيرا من المجلات، فسألت صاحبها ما هي المجلة التي تخرج من هذه التموينات بأكبر عدد؟ قال هي المجلة الفلانية، وهي مجلة تحارب عفاف المرأة وتحارب فضيلتها، مجلة مشهورة بسوءها وبشرها. إنها في بقالة واحدة في شارع واحد ممتلئ بالبقالات، تبيع في كل أسبوع ما يقارب 80 عددا أو 80 نسخة من هذا العدد. ولقد أجرى بعض الإخوة استبيانا في إحدى الثانويات، وكان من ضمن ما سأل ثانويات البنات، كان من ضمن ما سأل ما هي المجلات التي تقرأ. قال لي هذا الأخ الكريم إن المجلات التي تقرأ هي هذه المجلات السيئة الهابطة، وإن كثيرا من الآباء وأولياء الأمور لا يعلمون أنها تدخل بيوتهم أصلا، وذلك لغفلتهم وانشغالهم بدنياهم، ويوم القيامة سوف يندمون. ولقد سألت مرة صبيا جاء واشترى مجلة من هذه المجلات، فقلت له لماذا تشتريها؟ قال أختي أرسلتني، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد كتبت إحدى الأخوات، كتبت مقالة جيدة عن هذه المجلات وعن مجلات بديلة، وعن مجلة بديلة ينبغي أن تقتنيها المرأة المسلمة، وأن يشتريها ولي الأمر المسلم لبيته ونسائه. تقول هذه الأخت: أحسب أنه لا يخفى، وسأتصرف وأختصر بعض كلامها لأنه طويل. تقول: أحسب أنه لا يخفى ما للإعلام من دور كبير في تغيير الواقع، وكذلك توجيه الرأي العام وإثارته، بل وحتى إدخال بعض الأفكار في كثير من الرؤوس. وأمام هذا الزخم الهائل الذي تكتظ به أرفف أسواقنا ومكتباتنا، بل وحتى بقالاتنا الصغيرة من المجلات المطبوعة، من المجلات والمطبوعات المستوردة الهابطة، أمام هذا كله أصبحت حاجتنا ماسة وملحة لإيجاد قنوات إعلامية ذات صبغة إسلامية تنشر أفكارنا وتعبر عن همومنا وقضايانا. ثم تقول: ثمة مجلة إسلامية ظهرت منذ فترة ليست بعيدة، حيث ظهر أول أعدادها في شهر صفر من عامنا هذا 1414. وهذه المجلة همها الأول الأسرة المسلمة بكل ما يشمله مفهوم الأسرة الواسع الفضفاض. وأحسبكم لا تجهلون كم استقبلت هذه الأسرة المسلمة من سهام ونبال أدمت عفافها وكرامتها. واختصارا، المجلة المعنية اسمها الأسرة. ثم تقول: أما عن مضامين المجلة وفصولها فالأمر يطول شرحه هنا، لكنني أذكر اختصارا. إنها مجلة شاملة متعددة الأبواب، ففيها على سبيل المثال الحصر ركن خاص بالفتاوى الشرعية، يجيب عليها كبار العلماء الموثوقين كأمثال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز، وشيخ العلامة محمد بن عثيمين، وشيخ العلامة عبد الله بن جبرين. وثمة أبواب كثيرة تختص بقضايا المرأة طرحا ونقاشا ومعالجة. وكذلك أعطت المجلة طفلنا المسلم حيزا لا بأس به من صفحاتها. وعموما المجلة ظهرت بدايتها ناجحة ومشجعة، سواء في قوة مضامينها أو في جمال وحسن إخراجها وطباعتها، مما يتناسب مع فنون الإعلام المعاصر وسحره، عفوا أعني جاذبيته، والكلام كله ما زال لها جزاها الله خيرا. ثم تقول: ولأجل أن تسير هذه المولودة الجديدة في طريقها قدما، بل حتى لا تتعثر خطواتها الإعلامية فتقف أو تموت في لحظة ولادتها، ينبغي الاهتمام بهذه المجلة الجديدة بالاشتراك الشخصي وبدعم ميزانيتها وبشرائها وبالحديث عنها، إلى آخر ما ذكرته أختنا جزاها الله تعالى خيرا. أيها الأحبة، وإن مما ينبغي أن يجنبه الرجل المسلم الغيور نساءه النظر المحرم، والله تعالى سيسأل كل مسلم ومسلمة عن السمع والأبصار: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن النظر إلى المسلسلات في التلفاز أو في الفيديو، وإن النظر إلى المسرحيات، والنظر إلى الرجال الأجانب في السوق أو في المستشفى أو في غير ذلك، إنه أمر محرم وخطير. وإن كثيرا من النساء قد أدمن الجلوس أمام التلفاز وأمام المسلسلات، وأدمن متابعة أفلام الفيديو الهابطة، بل وبدأ بعض البنات يتناقلنها عن طريق المدارس، عن طريق قرينات السوء. ولقد أجرى أحد الإخوة استبيانا، وهو الذي ذكرته قبل قليل، وكان من ضمن أسئلته سؤال للفتيات في إحدى الثانويات. سأل عن كم تجلس الفتاة أمام التلفاز، فذكر بعضهن أنها تجلس أمامه 6 ساعات، بل بعضهن أكثر. فما بالك بالأفكار التي سوف تتأثر بها هذه الفتاة، وما بالك بالمشاعر وبالعواطف التي سوف يمتلئ قلبها بها حينما ترى كلاما مريضا وتغنجا في الحديث وتكسرا في المشية وغير ذلك من الممثل الوسيم الذي قد صبغ وجهه وزينه بأحسن الأصباغ، ومن الممثلة الوسيمة أيضا الجميلة التي يختارونها من أجمل النساء، ثم يصور ذلك على أنه هو التقدم وأنه هو الحضارة وأنه هو الرقي. أما العفاف والطهارة وأما النقاء وأما المحافظة على أخلاق الإسلام وعلى قيمه، فإن ذلك يصور على أنه رجعية وتأخر، وأنه جمود، وأنه تشدد وتزمت. إذن أيها المسلم، حاذر إن كنت غيورا أن ترى نساؤك هذه المسلسلات، وأيتها المسلمة إن كنت غيورة على دينك، وإن كنت غيورة على أخواتك وبناتك، فحاذري أن ينظرن إلى هذه المسلسلات أو أن يقرأن تلك المجلات أو أن يستمعن إلى أشرطة الأغاني التي حرمها الله تبارك وتعالى. إخوة الإسلام، وإن مما ينبغي أن يتنبه له الغيور المسلم أن يحاذر أن تتجه ابنته أو أخته أو زوجته إلى مكان يكثر فيه الاختلاط، سواء في مستشفى أو على مقاعد الدراسة أو في شركة أو في غير ذلك. إن هذا خطير للغاية، إنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وإن المرأة ضعيفة تدغدغ مشاعرها بكلمة معسولة وبابتسامة صفراء، المقصود منها إيقاع هذه المرأة في الشباك والحبائل، وبعد أن تفترسها الذئاب البشرية يرمونها ولا يعرونها بعد ذلك اهتماما. وكم خدعت فتاة مسلمة بنظرة أو بابتسامة، وكم خدعت فتاة مسلمة بكلمة معسولة، وكم خدعت فتاة مسلمة إما عبر هاتف أو عبر لقاء في مستشفى أو غير ذلك، وكم مرة خدعت فتاة مسلمة عبر وعود كاذبة بالزواج، وبعد ذلك تركت وأصبحت تتحسر على أيامها الماضية الفائتة. أيها الأحبة، وإذا كنت أيها المسلم غيورا فحاذر كل الحذر أن تتبرج نساؤك أو أن يخرجن سافرات. التبرج هو إبداء الزينة، والسفور هو إظهار شيء من أجزاء الجسم. إن ذلك أمر خطير قد بدأ ينتشر، وقد بدأ ينتشر بحجة اسمها النقاب. ولقد كتبت إحدى الأخوات مقالة عن هذا النقاب، سمتها الملتزمة وخدعة النقاب. أقرأ شيئا مما قالته. تقول أختنا: النقاب المقصود هو وضع فتحتين في الغطاء الذي ترتديه المرأة على وجهها بحيث تظهر عينيها من خلالهما. والفتيات مع لبس النقاب على أحوال عدة، بعضها أخف ضررا من بعض. 1، أن تترك المنتقبة فتحتي نقابها دون سد لغطاء عليهما بحيث تظهر عينيها كما خلقهما الله تعالى، فيستطيع المرء أن ينظر إليهما من أبعد المسافات. 2، أن تسدل المنتقبة غطاء خفيفا على تلك الفتحتين بحيث ترى هي، وفي نفس الوقت لا يستطيع أحد أن يرى عينيها إلا إذا اقترب منها وحدق جيدا في وجهها، والثالث أن تكتفي المرأة بإظهار عينيها فقط بحيث تكون فتحتي نقابها من الضيق بمكان، أو أن يحدث العكس فتجد أن تلك الفتحات تزداد اتساعا لتشمل الأنف وشيئا من الوجه. ثم قالت: لكن يحق لي أن أتساءل، لماذا ظهرت ظاهرة النقاب في أيامنا هذه دون غيرها؟ ونحن نعرف أننا لم نكن نرتديه ولا نستسيغ لبسه، وقد اعتدنا على لبس الغطاء كاملا دون فتحات، فما الذي حدث؟ وما الذي جعلنا الآن نرى آلاف العيون الكحيلة تطل علينا بل تنادينا من وراء نقاب؟ ولماذا أصبح لزاما على كل بالغة أن ترتدي نقابا، وإلا فإنها لن ترى ولن تبصر ولن ولا أدري ما الذي أصاب عيون فتياتنا حتى أصبحنا لا يرين الطريق إلا بالنقاب، مع العلم أن اعتيادهن على الغطاء وكماله ليس وليد اليوم أو الأمس. ثم قالت: أتألم كثيرا كلما شاهدت فتاة ملتزمة تحمل في قلبها الخير وتسعى لما فيه عز أمتها وصلاح أخواتها. ثم تقول: أتألم كلما رأيتها وقد انطلت عليها خدعة النقاب فأصبحت ترتديه كغيرها دون أدنى تفكير منها بعواقبه أو محاذيره المستقبلية. ثم تقول: ولي هنا عدة وقفات أقفها مع الملتزمة لابسة النقاب. تقول: ماذا لو تحول النقاب بصوره المختلفة إلى ظاهرة؟ أتستطيعين، والخطاب موجه للفتاة المسلمة، أتستطيعين بعدها إيقاف موج فتنته الهادر؟ ألم تسمعي وأنت الملتزمة بالقاعدة الفقهية التي تنص على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ ثم تقول: بل ألم تعلمي أن الله تعالى نهى عن سب آلهة المشركين حتى لا يسبوا ربنا عز وجل؟ ثم تقول: هل تعيشين معزولة عن المجتمع بحيث لا تتأثرين بأحد ولا يتأثر بك أحد، أم أنك جزء لا يتجزأ من كيان الأمة؟ ربما ترددت زميلتك في لبس النقاب وحينما رأتك تلبسينه هان عليها أمره، بل ربما قلدتك جارتك لكنها لم تراعي الضوابط الشرعية مثلك، ولم تكن نيتها حسنة كنواياك، إلى آخر ما قالته جزاها الله تعالى خيرا. كذلك أيها الأحبة، إن مما ينبغي أن يحذره الرجل الغيور خروج محارمه إلى الأسواق أو إلى المستشفيات بالطيب أو بدون حاجة. إن بعض النساء حينما تريد أن تخرج تأخذ أبهى حلل الزينة وتطيب بأنواع الطيب التي هي من أحسن العطورات ومن أكثرها جاذبية، ثم تخرج وتمر على الرجال فتفتنهم وتؤذي نفسها حينما يظن بها ظن السوء. كذلك حينما تخرج بلا غرض بلا حاجة فتتسكع في الأسواق وتخرج من محل إلى محل وتقلب هذا القماش وذاك القماش وهي لا تريد أن تشتريه، ولكن إما بزعمها لترفه عن نفسها أو لغير ذلك من المقاصد. فليحاذر المسلم ذلك وليكن مهتما بمثل هذا الأمر، فإنه جد خطير، وإن كثيرين قد فرطوا فتجد نساءهم يخرجن مع السائق فيلقيهن في الأسواق أو في المستشفيات ولا يرجع إليهن إلا بعد ساعات طوال، والرجل مشغول بدنياه أو غافل عن محارمه. أيها الأحبة، وإن مما ينبغي أن يحاذره الرجل المسلم، الرجل المسلم الغيور والمرأة المسلمة الغيورة، الصحافة الرياضية التي بدأ كثير من فتياتنا يعتنين بها ويهتممن بها ويتلقينها يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع، يتلحفن عليها وينظرن إلى ركن التعارف ويكتبن الرسائل لهذه الصحافة، يطلبن عنوان اللاعب فلان واللاعب الآخر فلان، أو يقدمن التحية للاعب فلان أو لفلان من الناس، إن ذلك جد خطير. ومن رأى صحيفة الرياضية، هذه الصحيفة التي انتشرت انتشارا كبيرا وهي أشد خطرا وأكثر فتكا من جريدة الشرق الأوسط التي قال العلماء فيها ما قالوا، من رآها ورأى هذا هاتان الصفحة الأسبوعية المسمى بالحوار الدافئ يرى فيها شرا يخشى من آثاره ومن أضراره على نسائنا ومجتمعنا. وفي هذه الصحافة دعاية للأغاني، وفيها تلك الرسائل المتبادلة، وفيها التحيات المنقولة، مما ينبغي على الرجل الغيور أن يحذر منه. وكم رأينا ما تتفطر منه القلوب من تحيات تقدمها فتيات من هذه البلاد إلى اللاعب فلان أو اللاعب الآخر فلان، أو تطلب عنوان اللاعب فلان، فهي إحدى المصائب التي نقول عنها إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا لم يهب الغيورون فينكروا هذا المنكر ويمنعوا من تحت أيديهم ممن استأمنهم الله تعالى وجعلهم مسؤولين عنهن وجعلهم قوامين عليهن، فإن الأمر ينذر بعاقبة خطيرة. والله تعالى يقول إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أيها الأحبة، إن كثيرا من الناس قد فرط في أمر هذه الغيرة، أعني الغيرة المحمودة، وهي أن يضبط الرجل المسلم نساءه بالضوابط الشرعية بلا غلو وتعد وبدون تفريط وجفاء. فرط كثيرون في هذا الواجب، كثير منهم من باب الجهل، فهو جاهل إما كبير السن وإما لا يقرأ وإما غافل يظن أن الأمور على ما يرام وهو لا يدري ما الذي يحصل في بيته. إن كثيرين لا يعلمون أن مجلة النهضة واليقظة وسيدتهم والرجل وغيرها من تلك المجلات الهابطة تتنقل في بيوتهم من غرفة إلى غرفة، وكثيرون لا يعلمون أن بيوتهم مليئة بأشرطة الأغاني وبأفلام الفيديو التي لا أقول تخدش الحياة ولكنها تطعن في العرض طعنة النجلاء. وإن هذا ليس عذرا، ليس مقبولا أمام الله تبارك وتعالى أن يفرط المسلم هذا التفريط. كيف لا تفرط في الدينار والدرهم وتفرط في الأعراض؟ أما سمعت القول المشهور عن الشاعر الجاهلي: أصون عرضي بمالي لا أضيعه، لا بارك الله بعد العرض في المال. فما بالك إذن تلهف وراء الدنيا وتشتغل بها وتنسى المحارم والنساء. وإن كثيرين يفرطون في حسن الظن مع سوء التربية، مع الغفلة والإهمال في تربيتهم لنسائهم، ولو أنهم ربوا تربية صالحة ورأوا علامات صالحة من صيام النهار وقيام الليل والحرص على طلب العلم واستماع المحاضرات والدعوة إلى الله لكان لهم عذر أن يحسنوا الظن. أما إذ فرطوا وأهملوا وفتياتهم يلبسن اللباس القصير ويلبسن اللباس الضيق المشقوق أو يتابعن المجلات، فإن حسن الظن هذا لا ينفعهم عند الله تبارك وتعالى. أما فئة أخرى من الناس فهي ذات الفكر المنحرف، ذات الفكر المريض الذي جاءت به من الغرب الكافر، فهي تريد بزعمها أن تغير حالة الأمة، فهي ترى أن هذا الحجاب وأن هذا العفاف وأن هذا النقاء والطهارة أنه تأخر وجمود، وأن التقدم هو أن نتابع الغرب في تحلله وفي فحشائه وفي منكره وفي رذائله. هذه الفئة هي الفئة العلمانية التي تحفر لهذا المجتمع وتريد أن تهدمه وتبث أسمامها وتبث سمومها وأفكارها عبر وسائل كثيرة من صحيفة ومجلة وإذاعة وفيلم وتلفاز وغير ذلك. أيها الأحبة، وإذا كنا نطالب الرجل الغيور أن يغار على محارمه فكذلك أيضا إننا نطالبه أن يغار على حرمات المسلمين، أن يغار على نساء المسلمين، أن يغار على بنات الجيران، أن يغار على فتيات هذه الأمة المحمدية. وكذلك أنت أيتها المرأة المسلمة، إننا كما نطالبك أن تكوني غيورة على نفسك وغيورة على بناتك وأخواتك من أن يقعن في محرم، فكذلك ينبغي أن تكوني غيورة على أخواتك من نساء المسلمين وعلى الفتيات المسلمات في مدرسة، في مستشفى، في سوق، وفي غير ذلك. قال الله سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وما أحسن المسلم إذا غض طرفه عن أخواته المسلمات، وإذا غار عليهن أن يراهن رجل فنصحه ووعظه وحذره وأنكر عليه: وأغض طرفي إن تبدت جارتي حتى يواري جارتي مأواها. لقد تمدح بهذا وافتخر شاعر جاهلي، وأنت أيها المسلم أولى منه بذلك وأحرى. ألست تريد الجنة؟ ألست تريد سلعة الله الغالية؟ إذن عليك أن تعرف الطريق. أما عقوبة التفريط في هذه الغيرة، فليتذكر المسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إنه ما انتشر الخبث في قرية إلا كان ذلك مؤذن بهلاكها. لقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حسن أنه قال: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بهلاكها. فليحذر المسلمون من آثار التفريط في هذه الغيرة التي أوجبها الله تعالى عليهم، وليعلموا أن فساد هذه الأمة هدف من أهداف عدو الله الكافر. إنها هدف لليهود وهدف للنصارى، وإن إفساد المرأة بإخراجها من بيتها وتحللها من حجابها ومن عفتها وطهارتها بزعم تحريرها إنه من أخطر ما يقضي على شخصية الأمة ويقضي على استقلاليتها وعزتها. وهذا أعظم سلاح للعدو يفتك في جسم هذه الأمة المحمدية. وقديما قال أحد المنصرين الخبثاء: إن كأسا وغانية تفعل في أمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع. أيها الأحبة، إن تلك الفئة العلمانية التي فكرها منحرف وضلالها متأصل جعلت الغرب قبلتها، فأخذت منه أفكاره وعشقت مبادئه وأرادت أن تخرج الأمة إلى التحلل، قد وصل الحد ببعضهم إلى حد الديوثية. نسأل الله تبارك وتعالى العافية. والديوثية هي أن يرضى الإنسان ويقر في أهله الخبث والرذيلة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وعاق لوالديه، والديوث الذي يقر الخبث في أهله. وفي رواية ذكر المترجلة من النساء. أيها الأحبة، وهناك نوع آخر من الغيرة، وهو الغيرة المذمومة، الغيرة على المحارم في غير ريبة، حينما يفسر الإنسان كل تصرف بالشك وبالتهمة وبالريبة وبالتخون دون مقدمات ودون مبررات ودون قرائن ودون أسباب وعلامات. إن هذا النوع كما أنه مرض في الرجل فهو أيضا مفسد للأسرة، ويزرع البغضاء ويسبب المشاكل ويفكك الأسر. وليحذر المسلم من أن يكون متعديا في هذا، فإنه نوع من الغلو، والغلو يدخل في كل شيء حتى في الغيرة. وليحذر المسلم أن يوقعه ذلك في ظلم المرأة وعدم إنصافها، فيكون قد قارف ذنبين: أولهما التهمة في غير محلها والظن السيء، وثانيهما الظلم وترك الإنصاف. ولقد ذم العلماء من أفرط في الغيرة وغلا فيها بحيث خرج بها عن الحد الذي شرعه الله تبارك وتعالى. وممن اشتهر بذلك في التاريخ العربي رجل يقال له عقيل بن علفة المري، هذا الرجل كان غيورا شديد الغيرة، ولكن ازدادت به غيرته إلى حد أن أصبح غاليا فيها. ومما ذكر من قصصه أنه مرة سمع إحدى بناته تضحك فشهقت في ضحكها فحمل عليها بالسيف ليقتلها، وهو يقول: فرقت إني رجل فروق من ضحكة آخرها شهيق. ولم يحل بينه وبينها إلا أخوها الذي حال الذي منعه من أن يقتل ابنته. وهذا هو نفس فعل أهل الجاهلية الذين وأدوا بناتهم من أجل الخوف من العار بزعمهم، فحرمه الإسلام ومنعه منعا باتا. هذا الرجل يشبه كثيرا من الناس اليوم، حينما يمنع بعضهم يمنع تزويج بناته ويعضلهن وهو في داخلة نفسه من باب الغيرة كما يزعم. هذا الرجل أعني عقيلا كان يقول: إني وإن سيق إلي المهر ألف وعبدان وذود عشر أحب أصهاري إلي القبر. نفس المنطق الجاهلي، وهو منطق يتكرر على مر العصور والأيام. إذن الغلو في الغيرة محرم، كذلك التفريط في الغيرة وترك الغيرة وإعطاء وترك الحبل على الغارب أيضا محرم، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم. أيها الأحبة، وأنتقل إلى نوع آخر من الغيرة، وهو غيرة المرأة على زوجها. غيرة المرأة شيء جبلي طبيعي، فالمرأة خلقت وهي تغار على زوجها ولا تريد أن ينافسها أحد عليه، والغيرة بين الزوجات أمر عادي، والتنافس بل والتهارش بينهن أمر أيضا عادي، ولا تلام عليه المرأة ما لم يخرج عن الحد المعتاد المعقول. فإذا تعدت الحدود فهي كالرجل، تذم كما يذم. فإذا ظلمت أو اغتابت أو أتلفت شيئا فإنها تحاسب عليه، ولكن ينبغي للرجل أن يتحمل غيرة المرأة وأن يعرف ذلك لها، فإن هذه الغيرة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى للمرأة المسلمة، والإنسان خلق مبتلى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فالحياة ابتلاء وامتحان، يبتلى الرجل بأولاده، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ويبتلى بأمواله ويبتلى بغير ذلك. وإن مما ابتليت به المرأة أن تبتلى بالغيرة، فعليها أن تصبر وأن تتعامل مع غيرتها بما يرضي الله تبارك وتعالى، فلا تحملها غيرتها على الظلم ولا على انتقاص حق الزوج وترك حقوقه فتقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليها. وإن مما اشتهر من غيرة النساء وأصبح معلوما غيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى بلغت بها الغيرة أن غارت على أن غارت من أم المؤمنين خديجة وهي لم ترها بعينيها قط. فخديجة رضي الله عنها توفيت قبل أن يعقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، ومع ذلك من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة وفاء منه لها غارت منها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، بل قالت: ما غرت على امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها قط. ومن قصصها الطريفة رضي الله تعالى عنها أنها خرجت يوما، أنها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان معها حفصة، فقالت لها حفصة: تعالي أركب بعيرك وتركبين بعيري لننظر ما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بخطام بعير عائشة وهو يظن أنها عليه، ثم سار بها. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: فلما سار بها أتتني الغيرة، تقول: فكنت أضع رجلي في الشجر وتقول: اللهم سلط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك، ولا أستطيع أن أقول شيئا. من شدة غيرتها تضع رجلها من أجل أن تلدغها حية أو عقرب. ومن طرائف قصصها رضي الله تعالى عنها أنها يوم من الأيام أن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أرسلت بقصعة من ثريد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في بيت عائشة وكان عنده أصحابه. تقول أم المؤمنين: فلما رأيت القصعة أخذني أفكل، يعني أخذتها رعدة وأخذت تنتفض من شدة الغيرة، تقول فأخذت فهرا وهو حجر، ثم أقبلت حتى ضربت القصعة فكسرتها، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام ويقول غارت أمكم، ثم أخذ قصعة عائشة وأرسلها إلى أم سلمة ويقول قصعة بقصعة. هذه نماذج من غيرة النساء، ومع ذلك كيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل معها بالحلم وبالصبر وبالتحمل، فلم يؤنب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ولكن أيضا لم يترك هذه القصعة تذهب، بل عوض أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها بقصعة مكان قصعة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة لكل مسلم ومسلمة. أيها الإخوة، وقبل أن أختم، لا بد من وقفة مع مسؤولية المرأة المسلمة في الحفاظ على نفسها وعلى بناتها ومجتمعها، بل وعلى الأمة كلها، بعد أن أفضت في الحديث عن الغيرة. إن المرأة كما أسلفنا مكلفة كالرجل تماما، قال الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالمرأة المسلمة مسؤولة أمام الله تبارك وتعالى عما كلفها به، أحفظت أم ضيعت؟ وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكل في لغة العرب تعني العموم للرجال والنساء، والمرأة راعية بنص الحديث في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إذن أيتها المسلمة، أنت مدعوة لتحافظي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حافظي على حرمات المسلمين، حافظي عليها ولو من زوجك، فإن وقع زوجك في معصية فعظيه وانصحيه، فلعل الله تعالى أن يهديه على يديك. وكم من رجل هداه الله سبحانه وتعالى على يد امرأة. أيضا حافظي على نفسك من أن تراها أعين السوء، حافظي على نفسك من أن تقعي في ذنب تعصين الله تعالى به، حافظي على نفسك من أن تكوني قدوة سيئة تكونين داعية بفعلك أو بقولك لفتيات المسلمين إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى. حافظي على أخواتك المسلمات فانصحيهن وانشري الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لا تقري منكرا، عظيهن بالمعروف، ادعي إلى الله تعالى بالحكمة، انصحي من رأيتيها وعليها ثوب قصير، أو تقلب مجلة خليعة، أو تتناول شريطا محرما، أو تتكلم وتمدح شريط فيديو، كوني داعية إلى الله سبحانه وتعالى. وتذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر نساء كاسيات عاريات. وتذكري قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وتذكري قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة أن تكلم رجلا إلا بإذن زوجها. وتذكري قوله عليه الصلاة والسلام: لأن يضرب أحدكم في رأسه بمخيط خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فتمسكي بالإسلام جملة وتفصيلا، وربي بناتك وأخواتك على التربية الإسلامية الصحيحة، ربيهن على الحياء، ربيهن على البعد عن الرجال، ربيهن على طاعة الله سبحانه وعلى غض الأبصار، فإن ذلك خير وأبقى، خير في الدنيا وخير في الآخرة. والدعوة إلى الله تعالى كما أنها واجب على الرجال فهي أيضا واجب على المرأة المسلمة، وإن أول من يلزم هو نفس الإنسان، ثم بعد ذلك الأقربون. قال الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وحينما تقوم المرأة بواجبها تجاه نفسها، ثم بعد ذلك تقوم بواجبها تجاه ابنتها أو تجاه أختها أو تجاه زميلتها، فإنها بذلك تكون قد أدت الواجب، وعليها أن تنشر هذا الأمر في المجتمع، إما بنفسها وإما عبر شريط أو عبر كتاب أو عبر فتوى توزعها أو عبر مجلة الأسرة التي أسلفنا ذكرها أو غير ذلك. وإن المرأة المسلمة والرجل المسلم حينما يغارون على حرمات الله تعالى وحين الغيرة الشرعية إنهم يساهمون في نهضة هذه الأمة ويساهمون في إعادة مجدها وفي تقويتها وفي توحيد صفوفها. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق نساء المسلمين ورجال المسلمين أن يوفقهم لما يحب ويرضى وأن يعينهم على الاستقامة على الدين وأن يجمع القلوب على الحق. وأسأله سبحانه أن يباعد بين بلادنا هذه وبين الفحشاء والمنكر وأن يخذل دعاة الفاحشة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وأن يكفينا شر أعدائنا وأن ينصر هذا الدين وأن يعلي كلمته بين العالمين. وأسأل الله سبحانه أن يجمعني وإياكم في دار كرامته وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
أرى أن الأسئلة كثير أو كثيرة جدا وأن الوقت الآن يضيق عليها، ولكن بحمد الله سبحانه وتعالى أن الأسئلة كانت على أربعة أقسام. قسم كان يتكلم ويحدث عن بعض المنكرات وهي مما يخص الإخوة في الهيئة، لذا فقد حولت على فضيلة شيخنا شيخ بن عبد المحسن الحربي رئيس الهيئة لينظر إليها بإذن الله سبحانه وتعالى وهو أهل لذلك. قسم آخر كان أسئلة عن الحج والعمرة وأحكامها وأحكام الأضحية، وهذه أيضا أجلت لأسوق إليكم هذا الإعلان. يسر إشراف مجلس العشاء في مسجد الطاسان الجنوبي في حي المطار وبالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في الرس دعوتكم لحوار عن الحج، دعوتكم لحوار عن الحج يتفضل بإدارته الشيخ علي بن عبد الله الخليوي ويعد مادته ويتفضل بإلقائه الشيخان عبد الرحمن بن صالح الغفيلي وعبد الرحمن بن علي الرثيع، وذلك ضمن منتدى الحي يوم الثلاثاء 29 بعد صلاة المغرب مباشرة في هذا الجامع جامع الشيباني والدعوة عامة. لذا فقد تركت ما ورد في أسئلة حول الحج والعمرة والأضحية إلى ذاك الحوار والمنتدى الذي سوف يقام في هذا الجامع يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله ليجاب عنها بطريق مباشر أو لتعرض على الإخوة فيضمنوها بإذن الله تلك أو ذلك الحوار فيجاب عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. أما القسم الثالث من الأسئلة فكانت أسئلة عامة وقد جاء الشيخ وفقه الله على أكثرها في آخر محاضرته، وكان الإخوة قد دونوا الأسئلة قبل أن يتم الشيخ محاضرته فكان أن أجاب عليها بطريق غير مباشر. ثم أخيرا من الأسئلة ما كثر الحديث عنه وكثرت الأوراق فيه ولأهميته أستسمح الإخوة ببعض أوقاتهم ليطرح فقط مسألتان أو سؤالان هامان. السؤال الأول وورد فيه كثير من الأوراق يذكر ويقول أرى أمرا هاما أرجو التركيز عليه في موضوع الغيرة، وهو غيرة المسلم على أولاده من سن التمييز حتى سن 18 تقريبا، فهم في هذه الأزمنة هدف لأهل الشهوات، فهدف لأهل الشهوات مستهدفون أكثر من النساء في كثير من المواضع، فأرجو التنبيه على ذلك. أقول هذه المسألة جاء فيها الكثير من الأسئلة التي يشتكي منها الإخوة مما يرون من التصرفات في بعض المدارس والتجمعات وعلى الأرصفة وغير ذلك، فأقول يا إذا كان شيخ تفضل بإلقاء الضوء حول هذه المسألة.
قد سبق أن قلت إن قرين السوء ينبغي أن يحذر منه على الأولاد الذكور وعلى الإناث، وإن ما نبه عليه الإخوة في محله فإنه ينبغي بل يجب على الأب وعلى الأخ أن يتنبه لأولاده وأن يتنبه لإخوانه أين ذهبوا ومن يرافقون ومن أصحابهم، وأن يحرص كل الحرص على جمعهم مع رفقة طيبة سواء في جماعة تحفيظ القرآن أو في مراكز صيفية أو في غير ذلك مما هو متيسر، وأن يربيهم التربية الإسلامية الصحيحة فيعلمهم كتاب الله تعالى ويربيهم على أداء الصلوات ويصطحبهم معه إلى المسجد منذ أن يبلغوا سن السابعة ليتعودوا على ذلك، فإن من شب على شيء شاب عليه، ومن فرط في أول عمره فإنه يخشى أن يبقى مفرطا طول عمره. ولذا فأيها الأب وأيها الأخ، احرص على أن تصطحب أولادك إلى المساجد وأن تعلمهم أدب الصلاة، واحرص أن توفر لهم البدائل عن وسائل السوء في بيتك، فتوفر لهم المجلة المناسبة لهم. ومجلة الأسرة هذه التي ذكرنا فيها صفحات خاصة بالطفل، وهناك أشرطة للأطفال، أشرطة سمعية، وهناك إن كان ولا بد أفلام الفيديو أيضا مناسبة للأطفال وهي التعليمية، وهناك أجهزة الكمبيوتر، وهناك الألعاب البريئة التي هي من الترفيه والترويح على النفس الذي هو مباح. فكل ذلك مما يساعد الأب على ضبط أولاده والحفاظ عليهم. وإنه من الخطأ، كل الخطأ، أن تحاول حشر أولادك عن الشارع وعن كل شيء بدون أن تقدم لهم البديل. وإذا استطعت ذلك في سن السابعة والسن الثامنة والسن العاشرة، فإني أجزم أنك لن تستطيع في سن الخامسة عشرة والسادسة عشرة، بعد أن يصلوا إلى السن التي يرون أنهم فيها يبدأون بتكوين الشخصية وأنهم قد استقلوا عن الأب. وهذه هي السنوات المهمة التي ينبغي أن تؤدب الولد فيها، أعني من السابعة إلى الرابعة عشرة. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: لاعب ولدك سبعا ثم أدبه سبعا ثم صاحبه سبعا. أرجو أن أكون ألقيت بهذا ضوءا على هذا الموضوع والأشرطة في تربية الأولاد وفي رفقة السوء، والرفقة الصالحة كثيرة فليرجع إليها من شاء.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
10964.
الندوة العالمية للشباب الإسلامي.
أخي الفاضل، يسرنا عبر وقفة قصيرة تعريفكم بصرح من صروح الدعوة إلى الله وإحدى المؤسسات الإسلامية الرائدة في مجال تربية الشباب ومساعدة المسلمين ونصرة الإسلام.
تأسست الندوة العالمية للشباب الإسلامي عام 1392 هجرية بمبادرة كريمة من المهتمين بالشباب وتوجيههم، وقد وضعت الندوة على عاتقها جملة من الأهداف، أهمها
خدمة الفكر الإسلامي وتوضيح الرؤية العقائدية للمسلمين على أساس التوحيد الخالص،
تعريف العالم بالإسلام وتقوية روابط الأخوة الإيمانية بين المسلمين وخصوصا الشباب، ودعم المنظمات الشبابية والجمعيات والنشاطات الإسلامية في أنحاء العالم.
ويتم تحقيق الأهداف عن طريق عدد من الوسائل، أهمها
إقامة المخيمات الطلابية الإسلامية،
تنظيم الندوات والمؤتمرات والاجتماعات وحلقات البحث،
العناية بالكتاب الإسلامي والنشرات التعريفية بالإسلام وطباعتها ونشرها بعدة لغات عالمية،
إنشاء لجان خيرية وإغاثية للاهتمام بأحوال المسلمين ونصرتهم.
وأخيرا، فإن الندوة وهي يدكم المعطاء تدعوكم جميعا لتحمل المسؤولية، وأن يتواصل عطاء المحسنين مع جهود الدعاة المخلصين في مؤازرة الحق. فبادر أخي الكريم بزيارتنا والتعرف علينا عن قرب.
الرياض، شارع الأمير عبد العزيز بن جلوي، امتداد شارع الضباب من جهة المطار القديم، هاتف رقم 4628975.